طيب لو أردت أن تنغمس في الملذات تشقى، إن الله الخبير أخبرك أن سعادتك بالإقبال على الله، وسعادتك بالاستسلام لأمر الله، وسعادتك بطاعة الله. لذلك كل إنسان يتبع الخبير يسعد، وكل إنسان يتبع الجاهل يشقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأن الكرام بكسب المال في الزواج في أي تصرف مالي أو اجتماعي أو حركي، أي تصرف حينما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة، وحينما تحيد عن منهج الله تندم أشد الندم لأنك ابتعدت عن كلام الخبير. لذلك الشيء الذي تعرفونه جميعا، لو أنك اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، هذه الآلة بالبداهة بالفطرة من دون تعليم من دون توجيه تعتقد اعتقادا جازما أن الذي صنعها هو وحده الخبير بطريقة التشغيل وطريقة الصيانة. لذلك في شأن الآلات المعقدة أصحابها يسألون عن التعليمات، كتيب التعليمات. طيب إذا كان هذا شأنك مع آلة غالية الثمن، فكيف شأنك مع نفسك؟ أنت آلة معقدة جدا، في نفس، في روح، في جسد، في نوازع، في شهوات، في ميول، في حاجات، في حاجات فكرية، حاجات جسمية، وحاجات نفسية، وحاجات اجتماعية، وفي شهوات، وفي نوازع، وغرائز، وطموحات، وقيم، وأفكار، ومبادئ. هذا الكل المعقد، أليس لهذه النفس منهجا أو منهج تسير عليه؟ إنه منهج الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم الخبير، هذا موضوع ثالث. طبعا درس يسير وفق النسق التالي: التعريف في اسم الخبير، التطبيقات العملية لاسم الخبير، لكن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بأحواله، خبيرا بإيمانه، خبيرا بمشاعره، خبيرا بأحوال قلبه، خبيرا بالخفايا التي يتصف بها قلبه، خبيرا بإخلاصه، خبيرا باستقامته. يعني أنت أقرب شيء لك جسمك ونفسك، فلا بد من أن تكون خبيرا بقلبك. هل هذه الخواطر التي تأتيك من نفسك أم من الشيطان؟ هذه الأفكار وساوس أم إلهامات؟ هذا العمل باعثه الإخلاص أم الرياء؟ ينبغي أن تكون خبيرا بأحوالك، خبير بنفسك، خبير بقلبك، خبير بعملك، خبير بكسبك للمال، خبير بإنفاق المال. فاسم الخبير يقتضي أن تكون أنت خبيرا، خبيرا بما أنت عليه، لأنه أول حركة نحو حل المشكلة أن تعرفها أنها مشكلة، ثم أن تحددها. يعني أنت لا تترك عملا إلا إذا كان ذنبا، فقبل أن تترك الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب. لذلك أول خطوة نحو إصلاح النفس أن تعرفها، أن تعرف حقيقتها ألا تنخدع بها. لازلنا مع الإمام الغزالي في الحديث عن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بما يجري في عالمه، وعالمه هو قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس. ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها فحاذرها وتشمر لمعاداتها. فذلك العبد جدير بأن يسمى بين العباد خبيرا. لذلك من عرف أن الله خبير كان بزمام التقوى مشدودا وعن طريق المنى مصدودا. وقال أحدهم: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعض العلماء: لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف الخبير إلا من كان خبيرا بدسائس نفسه، بصيرا بخدائع حسه، يعرف الفرق بين خطرات الشيطان وإلهامات الملك، بصيرا بإلهامات الرحمن ووساوس الشيطان. وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير، يقول هذا العالم الجليل: إلهي، أنت الخبير بالدقائق والبصائر، المطلع على السرائر، الناظر إلى الضمائر، تجلى لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني ولا تدبير، حتى أكون خبيرا بالأمور الغائبة عن الجهال، وأنجو من الشرك الخفي وما هو أخفى في الأقوال والأعمال. ويتجلى لي مولاي الخبير، نعم المولى ونعم النصير. لذلك الآية الكريمة: يعلم السر وأخفى. خبرته من لوازمها أنه يعلم ما خفي عنك، ما خفي أنت عنك أنت. أيها الإخوة، هذا الاسم له تطبيقان أساسيان. الأول: أن تعلم أنك مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله منك خافية. والشيء الثاني: أن تكون أنت خبيرا بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة. أنت خبير، وأن تعلم أنه خبير، عندئذ تستفيد من هذا الاسم الجليل. والحمد لله رب العالمين.